بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة المباركة نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى شرحا جديدا لكتاب أو لرسالة من رسائل أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة رسالة نافعة ورسالة نفيسة ودرة من درر أهل السنة والجماعة في باب المعتقد وفي بيان منهج أهل السنة والجماعة. هذه الرسالة التي ألفها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بيانا للحق حتى يتبع، وبيانا للباطل حتى يجتنب. هذه الرسالة سماها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بستة أصول عظيمة مفيدة جليلة. هذا هو الاسم الكامل لهذه الرسالة، ستة أصول عظيمة مفيدة جليلة، والتي يصطلح عليها بالأصول الستة. فهذه الرسالة التي عنونها الشيخ بهذا العنوان، ولكل كلمة منها قصد قصده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فأما قوله ستة أصول، فلبيان هذه الأصول التي ذكرت في هذه الرسالة، حيث جعلها الشيخ جعل عددها ستة، ووصف هذه الأصول بأنها أصول عظيمة مفيدة جليلة. فأما كونها عظيمة وكونها جليلة فباعتبار مضمونها، فمضمون هذه الرسالة مضمون عظيم ومضمون جليل. أما كون هذه الرسالة رسالة مفيدة فهي مفيدة بمسائلها، ومفيدة لقارئها وحافظها ولمن تأمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة. وعنوان الشيخ فيه حث على قراءة هذه الرسالة للوقوف على هذه الأصول العظيمة المفيدة الجليلة. وهذا يجرنا أو يسوقنا للكلام عن أهمية هذه الرسالة. فهذه الرسالة لها أهمية عظيمة، وتتجلى هذه الأهمية أولا في جلالة موضوعها وفي عظيم قدر موضوعها، وهو الكلام على التوحيد. والتوحيد أنفع العلوم على الإطلاق، والتوحيد أنفع العلوم على الإطلاق. والكلام في باب التوحيد من أشرف وأفضل الكلام، كما أن هذه الرسالة لها أهمية عظيمة لأن مؤلفها عالم من علماء التوحيد والسنة، وهو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. كما تتجلى أهمية هذه الرسالة أيضا في منهج الشيخ في كتابتها، فقد ساقها وخطها بيده رحمه الله، حيث تجلى في هذه الرسالة المنهج الرباني للشيخ من جهة بيانه للحق، ومن جهة عرضه لهذه الأصول، ومن جهة استدلاله على هذه الأصول. وربانية الرجل تتجلى في مضمون هذه الرسالة وفي طريقة تأليفها وعرضها واستدلالها. ومما يدل دلالة جلية واضحة على أهمية هذه الرسالة اعتناء كبار علماء أهل السنة والجماعة بها شرحا ونظما وبيانا وحثا للناس على حفظها وفهمها. فثمة سلة كبيرة من علماء أهل السنة والجماعة، بل ما من عالم عرف قدره في باب التوحيد إلا ودندن حول هذه الرسالة، وأبان مضمونها وشرحها للناس وحث الناس على حفظها. بل ثمة من العلماء الأفاضل من نظم هذه الرسالة نظما ماتعا، وهذا إذا دل إنما يدل على منزلة هذه الرسالة عند أهل السنة والجماعة. ومما يدل على ذلك أيضا أنها من المهمات في برامج طلبة العلم في معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى، فعادة ما تذكر هذه الرسالة بعد القواعد الأربع. فهذه الرسالة فيصل في مسائلها بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، فقل أن يتجرأ مبتدع على شرحها وبيانها، لأن هذه الأصول أصول ميز بها الشيخ بين أهل التوحيد وأهل الشرك، كما ميز بها بين أهل السنة والجماعة. وهذه الرسالة اتبع الشيخ رحمه الله في بيان مضمونها منهجا فريدا. فمن خصائص منهج الشيخ في هذه الرسالة أولا الاختصار، ويتجلى ذلك في قلة ألفاظها مع تمام معانيها، حيث أن مضمون هذه الرسالة يفهمه العامي كما لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عن مضمونه. وإن هذه الأصول المستنبتة التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة استنبطها من الوحي من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن منهج الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة أن الشيخ جمع فيها بين أمرين عظيمين، الأمر الأول وهو تقرير، والأمر الثاني وهو الرد، حيث قرر الشيخ أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل وهذه الأصول التي ذكرها، وفي كل أصل قابله الشيخ بنقيضه رادا عليه. فجمع الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة بين منهج التقرير، تقرير معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة في هذه الأصول، والرد على خلافها أو على من خالفها أو على ضدها بالأحرى. وهذا تمام بيان الشيء، وهذا من تمام بيان الشيء أن ينبه الرجل عن الأصل ويعرض ثم يرد على من خالفه وكان باطلا مردودا. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة جل فيها جملة من مقررات أهل السنة والجماعة، كما أنه نبه على ضدها، وهذا فيه بيان الحق والتنبيه على ضده من الباطل حتى يتضح الأصل من جهتين، من جهة حق قيام الناس به، ومن جهة حق ما ينبغي أن ينفى عنه. ومن منهج الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة أن الشيخ رتبها ترتيبا بديعا، إذ تفهم هذه الأصول بحسب ورودها، تفهم هذه الأصول بحسب ورودها. أما ما تعلق بمضمون هذه الرسالة فالشيخ رحمه الله جعل لها مقدمة بعد ذكره للبسملة، ثم ذكر الأصل الأول وأتبعه بالأصل الثاني وأتبعه بالأصل الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس. فالأصل الأول خصصه الشيخ رحمه الله لإخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. أما الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. وأما الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لأمر من تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. والأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وأما الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. وأخيرا وهو الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. هذا هو مضمون هذه الرسالة. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مع مقدمة هذه الرسالة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه مقدمة هذه الرسالة. وهذه المقدمة تختلف عن جميع مقدمات كتب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فعادة ما يستفتح الشيخ رسائله كما سبق ذكره في شرح الأصول الثلاث وفي شرح القواعد الأربع ما يصدرها بالدعاء لقارئها وللمتعلم بعامة، ولكن هذه الرسالة قدمها بهذه الصيغة العجيبة. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات. فالشيخ رحمه الله صدر هذه الرسالة بهذه الصيغة بعد البسملة والتي سبق بيانها في شرحنا أو في تعليقنا على رسالة الأصول الثلاث، وذلك لأمور: الشيخ صدر هذه الرسالة بهذه الصيغة من أعجب العجاب وأكبر الآيات، وذلك لأمور: أولا لإنكاره على هؤلاء الذين انحرفوا عن جادة الحق والصواب، أي أن هذه الصيغة من أعجب العجاب وأكبر الآيات هذا فيها إنكار من الشيخ رحمه الله على هؤلاء الذين انحرفوا عن جادة الحق والصواب. والشيخ صدرها بهذا الإنكار لعظم الزلة من جهة ولوضوح ما وقعت فيه الزلة، وهذه الأصول التي وصفها بعد ذلك بأنها من الأصول البينة الواضحة. وثانيا صدرها بقوله من أعجب العجاب ليكون أوقع في نفوس السامع والقارئ، حتى إذا قرأ القارئ هذه الرسالة وقع في نفسه. ثالثا لعدم إنكار الناس لهذا الأمر أي أن الأمر الذي لا يقع فيه الإنكار إذا وقعت فيه الزلة يكون العجب فيه، فلعدم إنكار الناس لهذا الأمر. وعدم إنكار الناس لهذا الأمر المقصود به عدم إنكار الناس لوقوع الضلال في صنف هؤلاء الذين يوصفون بأنهم من عقلاء الناس، والجهة الثانية لعدم إنكار الناس بأن هذه الأصول التي ذكرها الشيخ وهي أصول ستة واضحة بينة لا خفاء فيها. فلعدم إنكار الناس لهذا الأمر المقصود به وقوع الضلال في صنف هؤلاء، والثاني وضوح هذه الأصول الست. كما أن مقدمة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيها إشارة لبيان سبب تأليف هذه الرسالة، ولعل سبب تأليف الشيخ لهذه الرسالة إزالة العجب من غلط كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم في هذه الأصول الستة الواضحة البينة، باختصار لإزالة سبب هذا التعجب. وهذا المقدمة من الشيخ رحمه الله فيها تقرير لجملة من الأصول العقدية العظيمة، فيها تقرير لجملة من الأصول العقدية العظيمة، منها وضوح الأمر وبيانه. وضوح الأمر وبيانه يحتاج في استقامة الناس عليه إلى توفيق الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة مهمة ينبغي على طلبة العلم وينبغي على الناس أن يتبصروا بها. فالشيخ رحمه الله قال أن هذه الأصول، قال ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم قال شيخ ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. فوضوح الأمر في دين الله جل وعلا وبيان الأمر في شريعة الله جل وعلا يحتاج في استقامة الناس عليه إلى توفيق الله تبارك وتعالى، أي ليس لازما من بيان الشيء ووضوحه أن يستقيم الناس عليه، بل لابد من توفيق الله تبارك وتعالى. وهذا يدل عليه قوله وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، كما من جملة المسائل أيضا أن العقل لا يكفي وحده للاستقامة على الوحي، العقل لا يكفي وحده لاستقامة العبد بل لا بد من الوحي، أي لا استقامة للناس بمجرد عقولهم، لأن أذكياء العالم وعقلاء بني آدم قد انحرفوا رغم وصفهم بالذكاء وبالعقل. لذا سلامة العقول متوقفة على اتباعها للوحي، فلا سلامة لعقل من العقول إلا باتباعها لوحي الله تبارك وتعالى. لذا كان من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن العقول تابعة للوحي وليس الوحي تابعا للعقول، فالوحي أصل والعقل ينبغي أن يكون تابعا لهذا الأصل، ولا صلاح ولا سداد لعقول الناس إلا بوحي الله جل وعلا. ومن الأصول المقررة أيضا والتي أشار لها الشيخ في هذه المقدمة أن الهداية والإضلال بيد الله تعالى، وهذا منوط بحكمته، وهذا منوط بحكمته سبحانه وتعالى. لهذا قال على قدرة الملك الغلاب، الهداية والإضلال بيد الله تعالى وهذا منوط بحكمته. والمقصود أن الهداية من فضله، وإن الإضلال من عدله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا كما قال: ولا يظلم ربك أحدا، فنزه نفسه عن الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، فنفى عن نفسه الظلم، وهي من الصفات السلبية أو الصفات المنفية عن الله جل وعلا، نفاها عن نفسه لإثبات كمال ضده. كما أنه ينبغي أن يعلم أن الاعتداد بالعقل من أسباب ضلال الخلق، فما ضل أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا لاعتدادهم بهذه العقول المخلوقة التي أنزل الله جل وعلا لها الوحي لتستقيم على الصلاح والسداد، فكان الاعتداد بالعقل من أسباب ضلال الخلق. كما أن ضلال الخلق عن الحق بعد بيانه من آيات قدرة الملك الغلاب، لأن الله جل وعلا قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدرته. فالذكاء في الاستقامة على الحق وليس في اتباع العقل، فالذكاء في الاستقامة على الحق وليس في اتباع العقول. كما أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أبان في هذه المقدمة مصدر هذه الأصول، حيث قال رحمه الله تبارك وتعالى: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. فأبان أن مصدر هذه الأصول هو كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الأصول أخبر الشيخ أنها من الأصول البينة الواضحة في كتاب الله، وليست من المسائل المجملة المبهمة. فباب التوحيد باب بينه الله تعالى بيانا شافيا واضحا لا لبس فيه ولا خفاء، وهذه من المسائل المهمة في هذا الباب، فلا يوجد ثمة مسألة من مسائل التوحيد جاءت مجيء الإجمال والإبهام على الناس، بل إن باب التوحيد كما قال الشيخ بينه الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. هذا فيما تعلق بهذه المقدمة التي قال الشيخ فيها: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول من أصول هذه الرسالة قال الشيخ فيه رحمه الله: قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذه الجملة أو هذا الأصل الأول من أصول هذه الرسالة فيه مسائل. المسألة الأولى أن إخلاص الدين لله تعالى من أعظم الأصول التي بينها الله تعالى بيانا شافيا. إخلاص الدين لله جل وعلا ونبذ الشرك من أعظم الأصول التي بينها ربنا تعالى بيانا شافيا في غير ما آية في كتابه. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المسألة الثانية أن بيان القرآن لهذا الأصل العظيم، الأصل الأول، من جهتين: أولا بيانه لجهة الإثبات الخاص لله جل وعلا، ثانيا بيانه لجهة النفي العام، وبهما يقوم التوحيد. فالإثبات الخاص والنفي العام هما ركنا التوحيد، والقرآن الكريم بين ما يقوم به التوحيد وهو الإثبات الخاص أو النفي العام والإثبات الخاص. ثالثا أكثر القرآن كما ذكر الشيخ رحمه الله قال أكثر القرآن في بيان هذا الأصل الأول، كما قال الشيخ: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. فأكثر القرآن باتفاق العلماء في بيان التوحيد في بيان حق الله جل وعلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. قال: وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل. كما قال الشيخ مبارك الميري رحمه الله تعالى، قال: هذا الكتاب العزيز، يقصد القرآن، قال: فقرأ وتدبر تجد السور مكية ومدنية تفيض القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين، ولا تكاد تخلو صورة من هذا الحديث ولا تجد غيره في صور كثيرة. وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق، فلم تخلو الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم ربي والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين، فسدت باب الابتداء. قال: ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه. هذا كلام الشيخ مبارك الميري رحمه الله. فلهذا قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد، قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك به، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. فأكثر القرآن في بيان توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال: في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قال: من وجوه شتى. وهذا وهي المسألة الرابعة في هذا الأصل العظيم، دلالة القرآن على هذا الأصل. فدلالة القرآن، تنوعت دلالات القرآن الكريم في بيان هذا الأصل الأول، وهو من أعظم الأصول وأجلها. لذا صدر الشيخ رحمه الله هذه الأصول بهذا الأصل. فتنوعت دلالة القرآن على هذا الأصل، تميزت أولا أن هذه الدلالة متنوعة، وثانيا من خصائص هذه الدلالة أن جميع الناس يفهمون دلالات القرآن الكريم على التوحيد. لذا الشيخ رحمه الله وصف فقال: قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، قال: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد الناس. أي أن دلالة القرآن الكريم على هذا الأصل تميزت بأولا تنوع الدلالة من وجوه شتى، ثانيا هذه الدلالة يفهمه عامة الناس، هذه الدلالات يفهمها عامة الناس، لهذا قال: بكلام يفهمه أبلد العامة. فدلالات القرآن في باب التوحيد متميزة. ومن هذه الدلالات، من دلالات القرآن الكريم على هذا الأصل العظيم، أن القرآن الكريم إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به الله جل وعلا في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، وهذا الذي قصده الشيخ بقوله قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله جل وعلا. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. لذا كانت أصل دعوة الرسل هي التوحيد، هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، كما أن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا قائم على الدعوة إلى توحيد الله، فهذا صالح وهذا هود وهذا إبراهيم، وجميع رسل الله جل وعلا اتفقت كلمتهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه دالة على هذا. لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، بل إن هذا الأصل والذي خلق الله الخلق لأجله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأصل أو مقصد خلق الله للخلق وتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. وهذا وكلام الشيخ رحمه الله بعده قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. وهذا فيه بيان لأمر عظيم، أن أسباب انحراف الخلق عن التوحيد وعن الحق اتباعهم للشياطين، فكل انحراف عن الحق وعن صراط الله المستقيم فهو اتباع لسبيل من سبل الشيطان، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خط طريقا وخط عن يمينه طرقا وسبلا وعن يساره طرقا وسبلا، فقال على كل طريق منها شيطان، فعلى كل طريق فساد وطريق ضلال شيطان قائم يدعو إلى هذا الفساد. لذا قال الشيخ رحمه الله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص، أي أن أسباب انحراف الخلق عن الحق اتباعهم لشياطين. والشيخ رحمه الله في هذا الأصل في هذه الجملة بين مدخلا من مداخل الشيطان، وهو من أعظم المداخل لأن فيه صد للناس عن التوحيد، وذلك بصدهم عن التوحيد وإيقاعهم في أعظم جرم وأعظم ذنب وهو الإشراك بالله جل وعلا. فالشيخ رحمه الله أبان مدخلا عظيما من مداخل الشيطان، فأعظم فساد في أرض الله جل وعلا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأعظم جرم هو الإشراك بالله جل وعلا. لذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشيخ رحمه الله أشار في هذه الجملة إلى أمر عزيز نفيس، أن الشيطان أخلط لهم بين حق الله تعالى وحق الصالحين، رغم وضوح الحق في هذا الأمر العظيم، أي من أسباب إفساد الشياطين للناس وصدهم عن توحيد الله جل وعلا وإخراجهم من التوحيد إلى الشرك، أنه أخلط لهم بين الحق والباطل وبين أمر التوحيد وأمر الشرك. وهذا الذي ذكره الشيخ، قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، فأخلط لهم بين التوحيد والشرك، رغم أن ثمة تميز واضح جلي، لأن هذه من المسائل التي وضحها ربنا وبينها بيانا تاما للناس، لأنها من المسائل المبينة في كتاب الله جل وعلا. ولكن لما ترك الناس أو كان الناس على جهل بحق الله جل وعلا، أخلطوا وأشركوا غيره معه في هذا الحق، كما أن في كلام الشيخ قوله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، هذا فيه إشارة أن الشرك طارئ، والشرك طارئ على الناس أجمعين، حيث أن الله جل وعلا خلق الناس على التوحيد ثم اجتلتهم الشياطين، كما أن هذا أيضا فيه إشارة أن الشرك طارئ على هذه الأمة بعد أن كانت موحدة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس على التوحيد وكان الناس على السنة، فطرأ الشرك على الأمة كما طرأت البدعة على الأمة. طرأ الشرك على الأمة فخرم حق، فكان خارما مفسدا لحق الله جل وعلا، كما طرأت البدعة على الأمة وأفسدت حق النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، لأن التوحيد هو توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد الله جل وعلا وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الفساد إلى هذا التوحيد ففسد حق الله جل وعلا وفسد حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من مداخل الشيطان. وإذا فسد حق الله جل وعلا لزم من ذلك فساد حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشرك طارئ في هذه الأمة بعد أن كانت موحدة، وهذا فيه إشارة إلى أن الغلو في الصالحين باب من أعظم أبواب الشرك. الشيخ مثل لدخول الشرك على هذه الأمة بهذه المسألة العظيمة، وهي باب التعلق. لذا فإن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذكر أن المعاصي تدور على ثلاثة أسباب. قال: السبب الأول قوة التعلق، فإما أن يتعلق الناس بالله وإما أن يتعلق الناس بغير الله جل وعلا، وباب التعلق بغير الله باب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلما تعلق هؤلاء بالصالحين تعلقا فاسدا، صرفوا لهم حق الله أو أشركوهم في حق الله جل وعلا، فإما أن يكون شركهم شرك استقلال، وإما أن يكون هذا الشرك شرك إشراك بالله جل وعلا، شرك تشريك، وكلاهما باب عظيم من أبواب الشرك الأكبر الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي على الناس أن يعرفوا حق الله جل وعلا، وحق الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا عمن وقع فيه، قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله في شيء من خصائص له هذا شرك بالله جل وعلا. لذا الناس يقعون في الشرك إما في شرك الربوبية أو شرك الأسماء والصفات أو شرك الإلهية، وهذا أكثر الأنواع وقوعا في هذه في الأمة. فلما لم يميز الناس بين حق الله تعالى وحق غيره صرفوا وأشركوا غيره في حقه سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن أن يذكر في هذا الأصل الأول وفي هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فنعيد قراءة الأصل. قال الشيخ: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا ما يمكن أن يذكر في هذا الباب في هذا الأصل الأول من أصول هذه الرسالة وفي المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا ما يمكن أن يذكر في بيان هذه الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.